تشمله من المنفعه والاضطرار في عالم به كالإكراه. أما الفرق بين القراءة والضرورة فإن القراءة مصدر متعد لفعل الضرورة، والضرورة إما مصدر لضره وإما اسم مصدر للضره أي لفعل الضرورة. وهذا الذي هو مصدر الشارع للضرورة، والفقهاء يستعملون الضرورة والاضطرار بمعنى واحد، فيقولون فعل كذا ضرورة أو فعلها اضطرار. وأهل اللغة لا يشترطون أن يبلغ الضرر حدا معينا، ولذلك يفسرون الضرورة بالحالة والاضطرار بالاحتياج كما يفسرون الحالة بالضرورة. لغوي الفقهاء بمعنى أنهم يجعلون الحاجة ضرورة، وهذا لأن هذه كلمة خاصة ضرورة تكون ضرورة يعني في الإنسان ما يتعلق بأموره الخاصة أو في الأسرة أو في المجتمع ضرورة عامة. أما الفقهاء فلا يشترطون أن تبلغ الضرورة حدا معينا، والمضطر من وقعت عليه الضرورة. وأصل كلمة مضطر الكلمة من جد مضطر الميم والضاء والتاء والراء، فهذه تكتب سورة الضر تكون مضطر، وإذا رأت الأصل مضطر بوزن مفتاح فعود لما تقرأ الضاء وقلبت التاء طاعا لوقوعها بعد الضاد وهي من شروط الإطباق، شروط الإطباق المستفيد لقواعده. فالمطلق هو من يجمل على ما فيه الضرر، وهذا المعنى هو الشائع وقد يطلق على من يدفع الضرر. وورد في القرآن الكريم هذه الكلمات: اضطره مضطرهم اضطر اضطررتم، كل هذه الكلمات وغير القرآن كما في هذه الآيات في سورة البقرة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، أضطره إلى عذاب النار مع العذاب به. في سورة لقمان نمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب غليظ، نمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب غليظ مع العذاب به. في سورة البقرة نساء أيضا فمضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه، مضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. في سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم. في سورة الأنعام فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تعاد الكلمة فعلا وجودها في النسخة ولكن بعده الله. فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يقول فإن ربك غفور رحيم. في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكلمة ضرر أو اضطر أو اضطرار أو ضرر أصلها في القرآن. أما الضرورة في الصلاة فتدور هذه الكلمة قد ورد فيها تعاريف أكثرها غير جامع ولا جامع لمعاني الضرورة. قال أبو بكر الفصاص الحنفي أيضا من علماء الأحناف كان يذكر الله بقوله: الضرورة الخوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بترك الأمن. وقال الترمذي من علماء المالكية ورأيه من المالكية: الضرورة الخوف، الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا. هذا العلم هذا كله بالقراءة الضرورة يعني حق العلم مش غير الشك أو ظن ولا غير ظن حقيقي. وفسر الإمام الشافعي المضطر بقوله: الرجل يكون بالوضع أو بالموضع لا طعام فيه، يكون بوصف المكان ما في بيت ما في مسجد يعني ما في شيء تحت يده، أن يكون بالموضع لا طعام فيه معه ما معاش ولا شيء يسد فورة جوعه باللبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع أو الجوع ما يخاف وإن لم يخذ قولا أو يضعفه ويقوله أو يعتمد أو يقول ما شكل يرفع قلوب المعلوم حيث يريد يجلس يوسف وصل لفارس أو عاجلا فيطلب عن طلوب إلى بلد لاجتهاده أو ما في هذا المعنى من الضرر بين الكتب لمن شاهدت دمشق فعل هذه القضية تتعلق ضرر يتعلق بالأمر أو الشرع أو الآية الكتاب أو كل هذا ضررنا اسم الجمهورية في حد لأنه يعيش في ضرر أو أحاط به الضرر واضح من كلامه أنه قصر مقر على الجائع فقط وإن ألحق به المريض والتعليمان قبله قاصران على الضرورة المبيحة للعقل معناه إذا كان مضطر يمكن أن يلحق لأن مراد يعني مراد المرء نعم الضرورة المبيحة لأهل المحرمات وشوف معناها ليه الضرورة معناه جوز في الحد يكحل وبالنسبة إليه اللي من هو الضرورة ما نقولوش حرام لأنه ما وجب على غير حق هذا اللي في نقطة الضرورة ما وجب يسأل الضرورة يا ابن الله في الضرورة باش يدير بالله جاء الميل يقول لك أنا مضطر عنده ضرب أربعة طلقات وقال لك أنا مضطر خصني تسلل باش توسع أربعة ديال طلقات وخصني توسع وهكذا عنده سيارة تخدم بها طلقات لا 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 من مضطر الحال قد نخرجها في شيء جديد والسيارة عنده سرعة 8 مليون مع 10 مليون فكانت مضطر وهكذا عنده الدرجة باش يجيب تحلال تحسين تحسين سيارة قال عليها لا قد يتسلل كل هذه الطرق باسم ضرورة باش يقع في سبحانه معناه الإيمان بعيد ما نقوله مش بقيش ولكن بعيد جدا حتى يقول الإنسان يتجاوز الحلال في الحرام باسم الضرورة المير وهي ضرورة هذا هو اللي بنقول لها الضرورة ما تلعب من الطريقة بعيدة معلاش نحاول نفكر الكلام هذا يعيش علم الجو باسم الضرورة علم الجو ومجميع المستويات مش اللي مسكين من اسبوع وثاني لا لا تم ناس اللي هما لاباس عليهم كل واحد كيف كيشوف الضرورات وشنو المطلب ديال الضرورات وشنو القطاع ديال الضرورات سبحان الله فكانت هذه التعاليم غير جامعه من معاني الضروره ومثل التعاليم السابقه تعريف الزركشي والسيوطي رحمه الله ضروره هي بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع حد شوف الضروره شوف الضروره الضرورة هي بلوغه حدا هذا الانسان يدعو الضروره بلا الوحده الوحده حاله اذا ما حققش شيء ولو في حرام هذا وهذا حرام لا قلنا هذا من ناحيه يتعلق بالحدود والا كان هو ما عنده صلاه السياره او ما عنده ضرر شرعي أو سيكون بالفراش هذا ليس المال لا يتربع عليه أنا وهذا أنه بضرورة قلت إن يتناول الممنوع هذا الخرارة المضطر للأكل بحيث لو بقي جازعا فمريان إلى مات وهذا تعليم أيضا قاصر على الغذاء واللباس وكل هذا تعاليم من جامعة ولا شاملة لكل معاني الضرورة لكونها مبدأ يترتب عليه الباب المحظور المحظور والممنوع كونها مبدأ يترتب عليه الباب المحظور وحال العلماء المعاصرون حول هذا التعريف الضرورة هي ضرورة حالة من الشر أو مشقة شديدة على الإنسان تجعله يخاف ضررا أو أذى يصيب في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ما فيباح له بالاضطرار بباب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه ضمن قيود الشرع. عباد الله من الضرورة في الفقه الإسلامي تشمل المعنى الضيق لها وتشمل الحاجة لما يذكره الفقهاء من مسائل الضرورة التي بمعنى الحاجة لكن ينبغي التمييز بين الضرورة وبين الحاجة وهما في الحقيقة ليستا بمعنى واحد الضرورة ضرورة والحاجة حاجة ولا تصل الحاجة إلى ضرورة وحي لم تكن حاجة غالية ولا من يحل عنها فتنزل منزلة الضرورة، لكن حالات قصوى فيباح بالضرورة ما لا يباح بالحاجة غالبا. وقد يقال ان الحاجة إذا استمرت تكون تمهيدا للضرورة كما أشرت سابقا، وكذلك تطلق عليها الضرورة مجازا. المجاز ممكن أن تسمى الحاجة المطلقة المجاز ليس حقيقة في اصطلاح الفقهاء باعتبار معاد أي لما يقول إليه الحق. والحاجة الشديدة هي التي تنزل منزلة الضرورة. الحاجة الشديدة بمعنى الذكر هي التي تنزل منزلة الضرورة. وبعد أن عرفنا ما هو الضرورة بلغة واصطلاحا علينا أن نعرف ضوابطها، فنرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا ويجري صغائرنا ويتقبل منا أقوالنا وأبعادنا ويجعلنا على سنة الحق، وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وشياطيننا وأهوائنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
أما إذا كان ممكن أن ما وقعش الضرورة بهذه المرة ما تفكرش
فلا يجوز تقديم الضرورة المرجوحة على الضرورة الراجحة. من المصلحتين أو المفسدتين، ولهذا قيل العلماء قاعدة الضرورات، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. كثير من الناس لا تعلم هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، ما اختلف ذلك. لكن ما هي هذه الضرورات التي تبيح المحظورات؟ التي تجعل بأن تقع التحرم مع الجد إلى الضرورة. إذا الأصل هو تحقق هذه الضرورات، تنجي كما كتصور هذا. أو لو كنت لا تقع التحرم، بغيت تفتح الحلم الحرام باسم صدق بقوله بشرط عدم نقصانها عامه، اي ما تكونش نقصان. فاذا تعارض ضرورتان، ضرورتان بعد الزوج، احداهما تتعلق بالدين ضرورات من جهه الدين، والاخرى تتعلق بالنفس، ضرورات تتعلق بالنفس، النفس الخاصه والدين الخاص. اذا ايهما يقدم على الاخر؟ فإن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، معناه يحافظ على الدين كما المحافظة على النفس. وهكذا في بقية المصالح الضرورية الخمس: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. وبيان هذا الضابط من الضوابط يقال فيه إزالة الضرورة العامة، ضرورة عامة مقدمة على إزالة الضرورة الخاصة. ضرورة عامة أخطر من الضرورة الخاصة. ضرورة وعندها أسرى كلها، وضرورة قصيرة. لا، إزالة الضرورة عن الأسرى مقدمة على إزالة الضرورة عامة. ضرورة ديال المجتمع مع ضرورة الأسرى. إزالة الضرورة المجتمع مقدمة على إزالة الضرورة الأسرى. بمعنى إزالة الضرورة العامة مقدمة على إزالة الضرورة الخاصة. فمثلا أحيانا إزالة الملكية الخاصة، كتقول فلان الملكية مسؤولية من الملكية يعني يساوي الأسباب. النظر ما هو السبب؟ فمثلا إزالة الملكية الخاصة لوحد أو أفراد مصلحة أو أفراد مصلحة سكان الحي بأكمله أو لمصلحة المجتمع في إزالتها إلحاق ضرر، يعني في إزالتها إلحاق ضرر لذات الملكية، وفي عدم إزالتها إلحاق ضرر لعموم سكان الحي أو عموم الناس. الملكية يخرج وتعرف ضرر ديال المجتمع أو ديال الحي بأكمله إزالة الملكية وتعويضها. إذا معناه فإما أن نتركه الحي كله يعيش بضرورة، أو المجتمع كله يعيش بضرورة، أو المدينة كلها تعيش بضرورة معينة، وإما أن نحاول أن نزيل هذه الضرورة بالنسبة للملكية في يد الله من باب القطعة أو من باب الضرب أو من باب المقاطعة أو أقل. تكون هنا الضرورة العامة مع تعويض، الضرورة العامة مقدمة على الضرورة خاصة. قلت ولا شك أن الضرورة العامة أخطر وأفلح من ضرر شخص أو أشخاص، ومثاله نزل الملكية في شخص لتوسعة المسجد. يحتاج الناس إليه احتياجا ضروريا لعدم وجود المسجد بحق، وما كانش مكان للناس في المسجد تحت البيت مثلا، بس من خلطوا عليهم من المنطقة خلاص فحل الماء، لا، يعوض عن بيته، عن قطعته، عن أرضه. لا بد لتحقيق المصلحه العامه. اذا معناه قد نحاول نحيد هذه المصلحه الخاصه من اجل تحقيق المصلحه العامه مع التعويض، او نزل الملكية من ذلك الشخص لفتح طريق باش تدوس طريق، او اقامه مقبره لدفن موتى المسلمين على ان تقدر هذه الضروره بقدرها، لان يعوض صاحب الملكيه بما يرضيه. فلا ينبغي أن تنزع الملكية نزعا مطلقا دون تعويض، إلا إذا نزل عن التعويض عن طريق خاص ورغبة الأصل. رابعا، أي الضابط الرابع، أن لا ترتب على إزالة الضرورة الحاضرة بها من غير حيث ضرر والأخرى ضرر، لا، الضرورة الأولى على ما هي عليه دون إزالة، وهذا هو الذي تعنيه القاعدة الأصولية، الضرر لا يزال به، الضرر لا يزال به. ومن ثم لا يجوز لأحد أن يدفع ضررا عن نفسه لإلحاقه بغيره، يحيط ضررا عن نفسه والنقل الواحد ودافع عن نفسه وإزالة الضرر عن نفسه أنا، ولو لم ترى وصل به غيره، نعم لا لا الشرع لا يقول لي حيط ضررا عن نفسه سوف تحط به غيره، لا قلت. ومن ثم لا يجوز لأحد أن يدفع ضررا عن نفسه لإلحاقه بغيره أو يدفع ضررة عن نفسه لإزالها بغيره، ومثال أن يدخل ظالم أحد الناس، ظالم من الظالمين يدخل أحد الناس ويكرهه مهددا إياه بالقتل على أن يدله على الآخر، لأن تلعب به أنت وتلعب مش يعني كذا، إما تجيب لنا إما يعني تحيي لنا بيتين، وإما ابتدأ بك يصيبك ما يصيبك في مكانه، لا يجوز في هذه الحالة أنني أحب ضرر الغير من أجلي لإكرهي أنا عليه، لا. طيب قلت ومثاله ما يدخل ظالم أحد الناس ويكرهه مهددا إياه بالقتل على أن يدله على آخر، ويعلم المكره من حال الظالم أنه إن دله عليه قتله، وأنت تعلم أنك إذا كنت في الكريم رغبت، ويعلم المكره من حال الظالم أنه إن دله عليه قتله فلا يجوز له شرعا أن يدله عليه، وليس للمكره أن يزيد ضرورة عن نفسه بإلحاقها بغيره، وليس للمكره. وأنا حينما أكرهت على بيانه أنا هو المكره والظالم هو المكره، هل يجوز أن أدعو أنا إكراه عن نفسي في الإنسان بأخف؟ لا يجوز. ومن هدد بالقتل وأكره على قتل مسلم لم يحل له قتله، لأنه من فعل تحت التهديد والإكراه فقد دفع الضررة عن نفسه بإنزالها بأرضه، فلم يجوز له ذلك. وكذلك من أكره بقتل عضو منه على قطع عضو غيره فلا يحل له ذلك، لذلك مضرة القطع عن نفسه بإنزال مضرة بغيره لما فيه من الحاق ضرورة مماثلة لغيره، إذ عصمتهما سواء، عصمتهما سواء، أي كل منهما يرجو النجاة، فلما أنت تحقق النجاة لنفسك وتزيله بغيرك؟ هذا هو المعنى. ولو أكره شخصان على قتل شخص أو قطع عضو منه لم يحل لهما ذلك، لأن فيه إلحاق ضرورة مماثلة لغيره، في حين أن عصمته سواء، ولا عبرة بالعدد ولا بالأوصاف، فلا يجوز لعالم أن يقتل جاهلا، ولا لرجل أن يقتل امرأة. وإذا أكره مسلم على قتال المسلمين مع أهل الشرك فلا يجوز له ذلك. ومن ثم لا يجوز للجندي المسلم أن ينضم مكرها إلى صفوف المشركين أو الكافرين لقتال المسلمين، ومن اضطر إلى طعام بيد مضطر آخر لم يجوز له نزاعه سبحان الله. يعني حاجة نادرة جدا، اسمع، ومن اضطر إلى طعام بيد مضطر آخر، مضطر دم مضطر، واضطرت أنا مشبه لك الطعام جالك البلد، وأنا أرى اضطرت الدم في أن أضحك، ومن اضطر إلى طعام بيد مضطر آخر لم يجوز له نزاعه منه لتساويهما، لتساويهما في ضرورة، فيبقى الطعام بيد من يملكه إلا إن شاء اقتسامه معه، إلا دخل لنا الجوش لك البركة بك لم يدوم بها الجوش، وما تخليني بلاش ما تخليني بلاش. هذا هو الإسلام، موضوع الإسلام هذا الروح لما ترى عيش حق واحد عقل دائما حق الجنة، نرجو الله عز وجل لنقبل النجاة وأن يرجعنا في دينه وأن يرحمنا أحياء أمواتنا.